منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة نبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تعلن استئناف المفاوضات النووية في العاصمة القطرية الدوحة. إيران تجري ثاني عملية إطلاق لصاروخ ذو الجناح الحامل للأقمار الصناعية. هنيا يؤكد أن غزة المحاصرة تتجهز لمعركة استراتيجية مع الاحتلال. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. أعلن مصدر في الخارجية الإيرانية عن قرب استئناف مفاوضات رفع الحظر عن إيران في العاصمة القطرية الدوحة. وصرح المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيبزاد أن المحادثات ستستأنف هذا الأسبوع، لكننا لن نتفاوض حول المسائل التي تمت مناقشتها في فيينا. وتزامن هذا الإعلان مع احتمال وصول المبعوث الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني إلى الدوحة اليوم. وكان جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الذي زار إيران منذ يومين قد توقع استئناف المحادثات غير المباشرة في غضون الأيام المقبلة في إحدى دول مجلس التعاون لإنهاء ما أسماها بحالة التعثر. أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية إنجاز الإطلاق الثاني لصاروخ ذو الجناح الحامل للأقمار الصناعية من أجل تحقيق الأهداف البحثية المحددة مسبقا. وقالت الوزارة إن هذا القمر الصناعي ذا المراحل الثلاث منافس لأفضل الأقمار الصناعية في العالم من حيث الميزات التقنية، ويعمل بالوقود الصلب في المرحلتين الأولى والثانية وبالوقود السائل في المرحلة الثالثة. وأشارت إلى أن مهمة صاروخ ذو الجناح هي حمل قمر صناعي بوزن 220 كيلوغراما إلى مدار يبعد 500 كيلومتر عن سطح الأرض. وحول إنجازات وزارة الدفاع الإيرانية والإطلاق الثاني لصاروخ ذي الجناح الحامل للأقمار الصناعية نستمع إلى هذا التقرير.
إطلاق ثاني لصاروخ ذو الجناح تعلن عنه إيران، وذو الجناح هو صاروخ حامل للأقمار الصناعية وضع في مدار كوكب الأرض من أجل تحقيق أهداف بحثية تم تحديدها مسبقاً. يعمل الصاروخ بالوقود الصلب في المرحلتين الأولى والثانية وبالوقود السائل في المرحلة الثالثة، ويعد هذا القمر الصناعي ذو المراحل الثلاث منافسا لأفضل الأقمار الصناعية في العالم من حيث الميزات التقنية. وقال المتحدث باسم وحدة الفضاء الخارجي في وزارة الدفاع الإيرانية أحمد حسيني إن مهمة صاروخ ذو الجناح هو حمل القمر الصناعي الذي يبلغ وزنه 220 كيلوغراما إلى مدار يبعد 500 كيلومتر عن سطح الأرض، مبينا أنه يمكن أيضا إطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية التي يبلغ وزنها الإجمالي 220 كيلوغراما. وبحسب المتحدث فقد بدأت المرحلة الثالثة من تطوير هذا الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية باستخدام المعلومات المستخلصة من تجربة عملية الإطلاق هذه، ويمكن إطلاق الصواريخ العاملة بالوقود الصلب عبر منصات إطلاق متحركة. فمن خصائص ذو الجناح عدم وجود قاعدة إطلاق ثابتة، فبالنسبة لنظام الأقمار الصناعية من الضروري الإطلاق بزوايا مختلفة للميل أو الميل المداري، وإذا تم استخدام قاعدة إطلاق ثابتة فيجب استخدام كتل الناقل المدارية. ولكن مع صاروخ مثل ذو الجناح والذي يمكنه استخدام قاعدة متنقلة يمكن إطلاقه من خطوط العرض. وإيران أطلقت عام 2021 صاروخ ذو الجناح، وهو أحدث حامل إيراني للأقمار الصناعية بهدف الوصول إلى تكنولوجيا أقوى محرك من الوقود الجامد في البلاد.
وصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية إلى أنقرة على رأس وفد في أول زيارة له إلى تركيا. وسيبحث حسين أمير عبد الله خلال هذه الزيارة التي جاءت بدعوة من نظير التركي مولود شاويش أوغلو القضايا المتعلقة بالعلاقة الثنائية والتعاون الإقليمي والدولي. وسبق للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن أعلن أن زيارة عبد اللهيان إلى تركيا ستقوده أيضا إلى جولة يزور خلالها تركمانستان لحضور اجتماع وزراء خارجية بحر قزوين. نستمع وإياكم إلى جزء من تصريحات وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان في العاصمة التركية خلال زيارته.
تم النقاش والتركيز على تطوير وتنمية العلاقة الثنائية، ونحن مسرون وعازمون على تطوير علاقتنا كما نوه السيد مولود شاويش أوغلو. إن تطوير وتنمية العلاقات الثنائية بين كلا الدولتين تأتي في مقدمة القضايا للحكومة الجديدة في إيران. تناولنا مع السيد مولود شاويش أوغلو جميع القضايا الثنائية والقضايا الإقليمية والعالمية أيضا اليوم خلال اجتماع. معنا أيضا تم وضع خريطة طريق لنا، ناقشنا مع سيد مولود شاويش أوغلو هي خريطة طريق موسعة، ركزنا على وضع خريطة الطريق لتطوير وتنمية العلاقات الثنائية بيننا وتبادل وجهات النظر للقضايا الإقليمية و قضايا الموجودة في المنطقة. نحن في طهران ركزنا على التجارة، الأمن، القضايا العسكرية، على السياحة، بالإضافة إلى جميع العلاقات الثنائية الأخرى والتركيز على القطاعات الأخرى، أيضا التركيز على تشكيل هيئة استراتيجية عليا بين كلا الدولتين. أيضا في الفترة المقبلة سنركز أيضا على تشكيل هيئة أعمال هي موجودة داخل خارطة الطريق الموجودة، ونتمتع بوجهة النظر الموحدة لهذه. أيضا ركزنا على القضية اليمنية وتمديد فترة إيقاف إطلاق النار والهدنة وإطالة فترة السلام الموجودة وإيجاد حلول جذرية لبناء سلام عادل. أيضا قمنا بمناقشة القضية الليبية على أساس وحدة الأراضي الليبية. أيضا ركزنا على القضية السورية وقمنا بنقاش النتائج الأخيرة لمؤتمر أستانا. نحن مع تركيا ركزنا على النتائج الإيجابية لها.
قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إن الشعب الفلسطيني يعيش اليوم عصر الانتصارات والتحولات الاستراتيجية، وإن غزة المحاصرة تتجهز لمعركة استراتيجية مع الاحتلال. وفي كلمة له في المهرجان الجماهيري لحركة حماس في لبنان بمدينة صيدا، أكد إسماعيل هنية أن غزة المحاصرة منذ 15 عاما والتي خاضت الحروب ورفعت سيف القدس في وجه العدو، هي اليوم بمقاومتها تتجهز لمعركة استراتيجية مع كيان الاحتلال. وأوضح أن معركة سيف القدس شكلت تحولا استراتيجيا في الصراع مع العدو. أصيب شاب فلسطيني خلال مواجهات عنيفة جرت اليوم مع قوات الاحتلال في مدينة جنين، فيما استخدم الجنود صهاينة الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام والمسيل للدموع. إلى ذلك أشنت قوات العدو الصهيونية حملة اعتقالات طالت 16 فلسطينيا، وشملت مخيم الدهيشة ببيت لحم ومخيم الجلزون وسلوات برام الله وكفر قدوم بقلقيلية ومدينة القدس. مستمعين، حصادنا متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. مجموعة السبع تقرر منع روسيا من المشاركة في الأسواق العالمية. الجيش السوداني يتعهد بالرد على إعدام الجيش الأثيوبي لعدد من جنوده. الاتحاد العام التونسي للشغل يصعد ضد الحكومة ويقرر تنفيذ إضراب عام جديد. أهلا بكم من جديد. تستعد بغداد لاحتضان اجتماعات مرتقبة لثلاثة من المكونات السياسية العراقية، هي الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف عزم. صرح بذلك قيادي في الاتحاد الوطني وقال إن رئيس الاتحاد بافل طالباني عقد اجتماعات مع الإطار التنسيقي وتحالف عزم لبحث تشكيل الحكومة المقبلة، واعتبر أن طرح أسماء لمنصب رئيس الوزراء أمر سابق لأوانه، غير أنه قال إن الاجتماعات ستتطرق إلى ملف منصب رئيس الجمهورية. وفي وقت سابق أعلن الإطار التنسيقي تشكيل لجنة تفاوضية للحوار مع القوى الوطنية من أجل استكمال الاستعدادات المتعلقة بالاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وحول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
وقع رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يار الله اليوم الاثنين مع قائد بعثة حلف الناتو الجنرال جيوفاني ميم إنوتشي مذكرة تفاهم مشتركة. وقالت وزارة الدفاع العراقية أن توقيع المذكرة يأتي لدعم وتطوير النظام اللوجستي للجيش العراقي وبناء قدراته على جميع الأصعدة ولرفد المؤسسة العسكرية بتكنولوجيا متطورة ترفع من قدراتها في جميع المستويات. على صعيد آخر، أعلنت عدد من الشركات النفطية الدولية العاملة شمال العراق انسحابها من العمل في أقليم كردستان تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية، بعد أن أبلغت وزارة النفط الشركات النفطية وأنذرتها بعدم العمل في أي منطقة بالعراق دون استشارتها. وأكدت الخبير القانوني راقي الخزعلي اليوم الاثنين أن انسحاب الشركات النفطية من أقليم كردستان سيصب بمصلحة العراق بأكمله، مبينة أن قرارات المحكمة الاتحادية كفيلة بردع حكومة الأقليم عن تلك التجاوزات. وأضافت أن التعامل بالنفط العراقي من قبل الأقليم غير مشروع دون موافقة الحكومة المركزية، مضيفة أنه ينبغي على حكومة الأقليم أن تطبق قانون النفط والغاز وأن يتم التعامل مع وزارة النفط لإيداع العائدات النفطية في حساب خاص لدى الحكومة العراقية. وأشارت إلى أن القرار الأخير الذي اتخذ من مجلس النواب بعدم شمول إقليم كردستان بالموازنة العامة إلا في حالة إرسال أموال المشتقات النفطية إلى حكومة المركز قرار صائب، لأن حكومة الإقليم لا تطبق القانون. على صعيد ثاني، حذر عضو مجلس النواب رفيق هاشم من مخطط أمريكي لعرقلة تشكيل الحكومة في الفترة المقبلة، مبينا أن الإطار التنسيقي يسعى لتشكيل حكومة وطنية توافقية جديدة تخدم المواطن، مؤكدا أن الكتل السياسية لن تنساق للمشاريع الأمريكية. وقال هاشم أن القوى الوطنية ستواصل عقد جلسات عديدة لغرض المضي بالعملية السياسية، مضيفا أن الولايات المتحدة وبحسب المعطيات ستحاول تعطيل تشكيل الحكومة عن طريق دعم إنشاء تكتلات حزبية وشعبية للخروج بتظاهرات وإثارة أعمال شغب تطال البلاد للاستفادة من الوضع الراهن وبقاء قواتها لأطول فترة ممكنة، مؤكدا أن المخطط سيفشل. بنفس السياق، أكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي أن الإطار يعمل على تشكيل مؤسسة داخلية قوية تخرج منها الحكومة الجديدة ورئيس الوزراء، نافيا وجود أي خلافات داخل قوى الإطار التنسيقي بشأن ذلك. ما إن بدأ الانسداد السياسي يتراجع وتتقدم احتمالات تشكيل حكومة وطنية قوية، حتى بدأت المؤامرات الأمريكية للعرقلة ووضع العصي في الدواليب. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أعلنت مجموعة السبع الاقتصادية في بيان مشترك لها منع روسيا من المشاركة في الأسواق العالمية والحد من دخلها بما في ذلك من الذهب. وأكد البيان أن المجموعة سوف تساعد أوكرانيا على زيادة إمكانياتها التصديرية بما في ذلك عن طريق إزالة الرسوم الجمركية، وأشار إلى أنها ستوسع أيضا التعاون مع سلطات كييف في مجالات الاستخبارات والمعلومات والأمن البحري. كما تعتزم المجموعة استكشاف خيارات أخرى لتزويد أوكرانيا بالمساعدات ودعم إعادة الإعمار في هذا البلد بما في ذلك من خلال استخدام الأصول الروسية المجمدة لديها. وللمزيد من التفاصيل حول اجتماع قادة الدول السبع الذي قرر في بيان مشترك منع روسيا من المشاركة في الأسواق العالمية، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
على طاولة متخمة بالأزمات العالمية، اجتمع قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بدءا من الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على إمدادات الطاقة، مرورا بالمناخ ووصولا إلى الأمن الغذائي. على وقع الاجتماعات، هزت انفجارات وسط العاصمة الأوكرانية كييف في أول هجوم من نوعه على المدينة منذ أسابيع، فيما طالب القادة بالمزيد من العقوبات على موسكو.
عمليات القصف الروسي هي عمل همجية، علينا توحيد الصفوف في مواجهة روسيا. بوتين يعول منذ البداية على حدوث شقاق في حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع، لكننا لم ولن ننقسم.
وفي مستهل الاجتماع المنعقد في جبال الألب البافارية، تحركت أربع دول من مجموعة السبع، هي بريطانيا والولايات المتحدة واليابان وكندا، لحظر واردات الذهب الروسي لتشديد العقوبات على موسكو وقطع سبل تمويل عمليتها العسكرية في أوكرانيا. إلا أنه لم يتضح بعد إن كان هناك توافق حول هذه الخطوة، إذ قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إنه سيتعين التعامل بحرص مع هذه المسألة وإجراء المزيد من المناقشات حولها.
لابد لزعماء العالم أن يدركوا أن هناك ثمنا لدعم أوكرانيا يشمل ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، لكن عليهم أيضا إدراك أن ثمن السماح لروسيا بالفوز سيكون أعلى بكثير. يتعين على الغرب الحفاظ على وحدته في مواجهة عدوان موسكو.
وتعهدت مجموعة الدول السبع بجمع 600 مليار دولار لتمويل برنامج عالمي للبنى التحتية في البلدان النامية، ويأتي المشروع كذلك لمواجهة التمدد الصيني وتقليل أثر ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
أعلن رئيس حلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ أن حلفاء الناتو سيعززون قواتهم ذات الجاهزية العالية إلى أكثر من 300,000 جندي، إضافة إلى تعزيز أنظمة التحالف الدفاعية ردا على الحرب الروسية على أوكرانيا. وسيلتقي زعماء التحالف العسكري في العاصمة الإسبانية مدريد هذا الأسبوع في قمة وصفها ستولتنبرغ بأنها ستكون قمة تحولية. وقال ستولتنبرغ أن الحلفاء سيعززون بعض عمليات نشر مجموعاتهم القتالية على طول الجناح الشرقي للناتو حتى مستوى اللواء، وأيضا سيرفعون أعداد الاستعداد للقوات ذات الجاهزية العالية إلى أكثر من 300,000 جندي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مصنع لإنتاج ذخيرة راجمات صواريخ في كييف بأربعة صواريخ عالية الدقة. وتحدث بيان للوزارة الروسية عن إسقاط وسائل الدفاع الجوي الروسية 10 طائرات مسيرة أوكرانية، وذلك في مقاطعات خاركوف وخيرسون ومناطق أخرى. وأكد البيان أيضا قيام المدفعية الروسية بالقضاء على وحدة من التشكيلات النازية تحت مسمى القطاع الأيمن بعد أن أرسلتها القيادة الأوكرانية للوقوف بوجه استشراء ظاهرة هروب الجنود الأوكرانيين في منطقة ليسشي ناسك. قرر السودان استدعاء السفير الأثيوبي لدى البلاد على خلفية اتهام الخرطوم لأديس أبابا بإعدام أسرى سودانيين. وقال مسؤول في وزارة الخارجية السودانية إن الوزارة تعتزم استدعاء السفير الأثيوبي في الخرطوم على خلفية إعدام العسكريين السودانيين. ومساء يوم الأحد اتهم الجيش السوداني نظيره الأثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه، ومن ثم عرضهم على مواطنيهم. ووصف الجيش السوداني هذا التصرف بأنه يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني. وأضاف بيان الجيش السوداني أن القوات المسلحة السودانية تؤكد أن هذا الموقف الغادر لا يمر بلا رد وسترد على هذا التصرف بما يتناسب معه. وللمزيد من التفاصيل حول إعدام 7 جنود سودانيين في أثيوبيا تستمعون إلى التقرير التالي.
كل التفاصيل من قبل الجيش السوداني اللي هو تم إعدام 7 من الأسرى وثامنهم مدني حسب بيان جاء من الجيش السوداني بالأمس. وأيضا بعض وسائل التواصل الاجتماعي عرضت صور لقتلى قالت أنهم لهؤلاء الأسرى. وكان الرد بحسب بيان للناطق الرسمي باسم الجيش السوداني توعد بالرد الحاسم لهذا الأمر باعتباره أولا يتنافى مع القوانين الدولية الإنسانية الخاصة بأسرى الحرب. حادثة الأسرى هذه حدثت في 22 من يونيو إثر كمين في منطقة الفشقة الصغرى على الحدود السودانية الأثيوبية بواسطة قوات أثيوبية، وهذه القوات كانت تدعمها ميليشيات مسلحة من الأثيوبيين معروفة في هذه المنطقة باسم الشفتة. وهذه المجموعات المسلحة كانت تدعم المزارعين الأثيوبيين في هذه المنطقة المتنازع عليها والتي استردتها القوات المسلحة السودانية في العام 2020 إثر عمليات ومعارك كانت احتدمت في تلك المنطقة. وبالطبع هذه المنطقة كما تعلمون متنازع عليها بين السودان وأثيوبيا، وهنالك اتفاقيات والعديد من الإشارات لمن تتبع لم يتم حسم هذا الأمر حتى اللحظة. يعني التوتر أصلا يسود في هذه الحدود منذ 2020 كما ذكرت عقب هذه العمليات العسكرية. الآن الجديد قبل أسبوعين الحديث عن حشود عسكرية ضخمة للقوات الأثيوبية على الحدود. إذن هنالك توتر واضح لم يصل إلى هذا المدى قبل العديد من السنوات. هذه المرة النزاعات كثرت في الفترة الأخيرة بسبب الحدود وأيضا بسبب سد النهضة وما يتعلق بسير التفاوضي.
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم عزمه على الدخول في إضراب وطني آخر في القطاع الحكومي. ولفت الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي إلى أن هذا القرار الذي اتخذ بعد اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد جاء لعدم وجود أذان صاغية من الحكومة رغم تدهور المقدرة الشرائية والصعوبات الاقتصادية. والإضراب المرتقب هو الثاني خلال شهر، حيث نفذ موظفو القطاع العام إضرابا شاملا في 16 حزيران الجاري احتجاجا على رفض الحكومة زيادة أجورهم. وفشلت المفاوضات المتعددة التي عقدت بين الجانبين، حيث تقول الحكومة إن مطالب الاتحاد لا تتناسب مع إمكانيات الدولة. وأخيرا كشف رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا عن إجراء اتصالات مع مجموعات مسلحة بالعاصمة طرابلس من أجل إشراكها في الحكومة. وقال باشاغا طلبنا من قادة كتائب ونخب سياسية الانضمام لنا والمشاركة والاندماج، غير أنه أضاف أن طريق حكومته هو طريق الدولة وليس طريق الميليشيات أو القوى الموازية أو الفساد. مستمعينا، في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. الخارجية الإيرانية تعلن استئناف المفاوضات النووية في العاصمة القطرية الدوحة. إيران تجري ثاني عملية إطلاق لصاروخ ذو الجناح الحامل للأقمار الصناعية. هنيا يؤكد أن غزة المحاصرة تتجهز لمعركة استراتيجية مع الاحتلال. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم إلى حلقة جديدة من برنامج شعراء أهل المودة.
أعزائنا الكرام، النتاجات الشعرية التي سنستعرضها في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم شعراء أهل المودة هي للشاعر العراقي صادق عباس هادي الطريحي.
هو شاعر وقاص ولد في الحلة، وهو حاصل على شهادة المعهد الفني والبكالوريوس في اللغة العربية من كلية التربية جامعة بابل، والماجستير في طرائق تدريس اللغة العربية من جامعة القادسية.
الطريحي هو عضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، وله قصائد ومقالات نقدية منشورة في الصحف والمجلات العراقية والعربية، وشارك في العديد من المهرجانات والمؤتمرات الشعرية والعلمية والثقافية، وعمل تدريسيا في جامعة أهل البيت عليهم السلام بكربلاء المقدسة.
أصدر الشاعر صادق الطريحي 6 مجاميع شعرية هي: تجربة في سيمياء الخلق، للوقت نص يحميه، مياه النص الأول، بيت القارئات، خذي زينتك عند كل قصيدة، وديباجة الأمر بالنزول. وله من المؤلفات: رحلة في السواد، آدب رحلات، متحف النصوص، مجموعة قصصية، أبجدية بابل على العالم، مقالات في الأدب الساخر.
وله أيضا مستمعين الكرام عدة بحوث علمية في طرائق التدريس وأخرى في النقد الأدبي، نشرت في مجلات أكاديمية محكمة في العراق، واشترك في عدد من المؤتمرات العلمية منها الدروس التربوية المتضمنة في ثورة الإمام الحسين عليه السلام والزيارة الأربعينية، مؤتمر المسيرة الأربعينية الأول، المضامين التربوية في الصحيفة السجادية، المؤتمر العلمي السنوي الخامس للعتبة الكاظمية المقدسة، أمال الشريف المرتضى قيمته الأدبية واللغوية، والأساليب والطرائق التدريسية المتبعة فيه.
حصل الشاعر صادق الطريحي خلال مسيرته الأدبية على العديد من الجوائز، منها الجائزة الأولى في القصة القصيرة عن قصة النديم في مسابقة الأمل بيت الحكمة، الجائزة الثانية عن قصة ورقة الشهود في مسابقة جعفر الخليلي، جائزة الشعر الأولى مناصفة عن قصيدة تقريب الأسماء في مسابقة عزيز السيد جاسم، الجائزة الثانية عن قصة دائرة الأسماء المفقودة في مسابقة جريد الغد، الجائزة الثالثة في الشعر عن قصيدة من يوميات النبي السامي مسابقة دار الشؤون الثقافية العامة، جائزة الإبداع عن المجموعة الشعرية حتى مطلع السلام ضمن جوائز ناجي نعمان الأدبية الموسم 16.
أعزائنا الكرام، ترجم للشعر الدكتور صباح نوري المرزوق في تكملة شعراء الحلة والنهضة الفكرية في الحلة، والدكتور سعد الحداد في موسوعة أعلام الحلة تراجم شعراء بابل في نصف قرن، جامعة بابل، ديوان الحلة، أنتولوجيا الشعر البابلي المعاصر، والحسين في الشعر الحلي، وأنتولوجيا الشعر العراقي المعاصر، إشراف الدكتور عبد جاسم الساعدي. كما ترجم له محمد سعيد الطريحي في تاريخ آل الطريحي.
مستمعين الكرام، تتميز قصائد الشاعر صادق الطريحي بأنه نظمها في قالب الشعر الحديث، من مثل قصيدة الشاهد الوتر التي كتبها بأساليب ومعان تنقلنا إلى عالم الشعر الحر بما يحفل به من صور حالمة ولغة رمزية إيحائية ومعان مؤثرة، حاول الشاعر من خلالها أن يصور حدث الطف والجانب المأساوي منه، محشدا كل الصور التي من شأنها أن تنقل المتلقي إلى أجواء ملحمة الطف بين مضامينها البطولية وإيحاءاتها الغائرة في القلوب، كما نلاحظ ذلك في قول الشاعر:
وفي كل فج عميق أراك تصلي وحدك، تتمتم من سفرك الرافداني سطرا فسطرا، تقلب وجهك بحثا عن النخل والماء، إن العساكر غلقت الأرض نهرا فنهرا، وأنت تطمئن أرضك وحدك وتمشي إلى الله، لا لغة تحتويك ولا الشعر يفقه مجدك، وأنت تصلي أرى في عروق يديك هوام الأقاليم تمتص دمك وتحرق بيت النبوة غدرا وغدرا، وليس وراءك إلا القليل من الركع الظامئين، أرى العربات تحاول دهسك وتنحية الناس عنك وتشويش صوتك شطرا فشطرا، ولكنما الشعر أقوى من العربات، لستين عاما خلونا وأنت تصلي وحيدا، لأن المصلين ساهون ما برحوا يمنعون المياه، وأنت العزيز الذي لا يضام وأنت تقيم الصلاة، لقد زادك القتل مجدا ومجدا، فما زلت تحيا تصلي ونحن وراءك جمعا نصلي وجمعا.
مستمعين الأفاضل، إلى أي مدى نجح الشاعر صادق الطريحي في تصوير مصاب الإمام الحسين عليه السلام وتحقيق التأثير اللازم في نفس المتلقي من خلال القالب الفني الذي كتب به أشعاره والصور التي حشدها في أشعاره؟ ننتقل وإياكم إلى المقابلة التالية.
أطيب التحايا والهنا لضيفي الكريم الشاعر والأديب من العراق الأستاذ نجاح العرسان، الشاعر العراقي صادق الطريحي، كتب في أهل البيت عليهم السلام وخاصة في مصاب الإمام الحسين عليه السلام. برأيكم إلى أي مدى نجح هذا الشاعر في تصوير مصاب الإمام الحسين عليه السلام وتحقيق التأثير اللازم في نفس المتلقي، طبعا من خلال القالب الفني الذي كتب به أشعاره والصور التي حشدها فيها؟
سنتم، أنا أتخطر أن الشاعر الذي تعنونه هو صادق عباس الطريحي أهل الحلة، حقيقة هو مشغل جميل ومشغل مفتوح على الأشكال الشعرية، لكن يميل جدا إلى كتابة قصيدة التفعيلة. كذلك نص صادق الطريحي ليس فقط نصا حسيني، يعني هو شاعر حسيني، وإنما يكتب في مواضيع متعددة، وكما قلنا مشغله الكتابي مفتوح على الأشكال وعلى مواضيع، وديدنا في ذلك ديدنا شعراء الحلة المعاصرين. صادق الطريحي أيضا هو كاتب قصة، وهو يمكن معروف عنه يمكن أكثر من مشاعر، جوائز بالقصة أكثر من جوائز بالشعر. هو من الشعراء الذين نستطيع أن نقول عنه غير الكتابة، يعني إنتاج فر دائم، الإنتاج دائم، المشاركات في المهرجانات الشعرية خاصة في العراق تقريبا دائما نشوفها في أغلب المهرجانات العراقية. يمكن في السنوات الأخيرة يعني أنا ما لعي قد يكون تقصير مني شخصيا انقطع قليلا التواصل معه. طبعا من مؤلفات رحلة السواد، وعنده في يعني هي رحلة السواد يعني مو مجموعة قصص، وأنا أدب رحلات شبيه بالنصوص.
نعم،
مجموعة قصص.
طيب أستاذ، ما هو القالب الفني الذي كتب به قصائده وأشعاره بحيث نجح في تصوير مصابيح الإمام الحسين عليه السلام؟
كما قلت في البداية، هو مشغل مفتوح الأشكال، لكن اتخذ من قالب التفعيلة مادة بالكتابة يجد فيها نفسه، يجد فيها أنها أوفر حظا، أوسع فسحة للمشاركة، أو يعني يستطيع من خلالها أن يصل إلى ما يريد هو، ويوصل ما يريد إلى الآخر. أغلب ما كتبه صادق الطريحي قصائد في التفعيلة، وأمامي يعني أحد النصوص المهمة، أهم نصوص يمكن ندخل بها، الاسم الشاهد اليسر في الإمام الحسين الذي يقول فيه: أراك تصلي وحدك، أراك تصلي وحدك، تتمتم في سفك الراكبين سطرا فسطرا، تقلب وجهك بحثا في النخل المائي، إن العساكر غلقت الأرض نهرا فنهرا، وأنت تطمئن أرضك وحدك وتمشي إلى الله، لا لغة تحتويك ولا الشعر يفقه مجدك، وأنت تصلي أرى في عروق يديك هوام الأقاليم تمتص دمك. فهو مشغل تفعيله، يعني هو يجيب نفسه في التفعيل، أو الشيء ما يسمى بالشعر الحر كثيرا حقيقة. فهذا النص هو من النصوص الجميلة والملحمية، أنا أعتبر أنه يمر على الكثير من تفاصيل واسعة في الطف يمر بها، وأجاد فيها التعاطي مع المشاهد الكثيرة لواقعة الطف. هو شاعر طبعا ولائي حسين بلا شك، لديه الكثير من أهل البيت. هناك نقطة مهمة في شعر صادق الطريحي، أو كل القصائد التي تكتب عن الإمام الحسين بأشكال الشعرية غير العمود. نحن نعلم أن القصيدة الحسينية مشهورة ومعروف بينها قصيدة عمود، هكذا وصلنا للإرث العربي وإرث الشعر العربي الحسيني. قضية تقبل قصيدة التفعيلة أو قصيدة النثر لإمام الحسين يعني قليلة. لماذا؟ لأنها ليس لا تميل إلى المدرية، لا تميل إلى الأداء الصوتي. دائما القصائد الحسينية التي تكتب لأجل أن تصل القضية، تصل قضية الإمام الحسين، تصل هذه المادة إلى الأذهان، الناس الجالسين الحاضرين، ومن ثم التفاعل معها أو التعاطي معها بأداء صوتي معين من قبل الرادود أو من قبل قصيدة
التفعيل.
صعبة يعني قضية التعاطي معها بهذا الشكل، أن ترضي إحساس الجمهور، انفعالات الجمهور، ترضي جموع الجمهور، يعني أقل. لكن في هذا الشعر تجد الحزن واضح جدا، يأخذك إلى منطقة البكاء ومنطقة الدمعة والشدم على مصاب الإمام الحسين. فهذا حقيقة يحسب للشاعر. نتمنى له إن شاء الله طول العمر والصحة والسلام المتقين، ولكم أنت
ولك أستاذي الكريم. شكري وامتناني لك أستاذ نجاح العرسان الشاعر والأديب من العراق، وفقكم الباري ورعا.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الفقرة، وندعوكم أعزائنا الكرام إلى الاستماع ومتابعة برنامج شعراء أهل المودة من طهران.
أيها الكرام، للشاعر صادق الطريحي قصيدة أخرى كتبها في قالب الشعر الحر، هي أيضا تحمل العنوان ويصير رأسك نخلة، وهي في رثاء سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه، يتخذ فيها من النخلة رمزا للضيم والظلم الذي تعرض له الحسين الشهيد هو وأهل بيته عليهم السلام في أرض الطف. هذه النخلة تمثل صوت بني هاشم في الجزيرة، إنها نخلة الرمز للبلد الأمين، النخلة المعطاء التي تذكرنا بجدي أهل البيت سلام الله عليهم هاشم، إنها الرمز للعطاء والتي سعى الطغاة من أجل اغتيالها من خلال حرق الخيام التي انبعثت منها سحابات من الدخان الذي انزاح من أمامه كل ما يرمز للخير والعطاء، كما يصور الشاعر لنا ذلك في قوله:
حمراء من ظمأ الفرات يمسه الألم، حمراء نازفة الجبين وسعفها للآن أخضر، هي صوت هاشم في الجزيرة مطعما أضلعه للسائلين وللأسارى واليتامى، هي نخلة البلد الأمين جميلة. حرقوا الخيام ليقتلوها، حرقوا النخيل ليقتلوها، ومن الدخان وصوته ذعر السحاب بكى وما زال الخريف حزينا. كان الدم من جرح مكة جاريا، ذبحوا الإمام، لكنهم لم يعلموا أن النخيل من السواد جذوره، من الأئمة لونه، ويصير رأسك مسجدا من صلب طه يقرأ القرآن والتوحيد لا تتفرقوا. جبريل والملك الكريم بساحه صفا وصفا ينصتون لصوته، صلوا عليه وسلموا تسليما. والنهر في المحراب يجلس منصتا لأنين طفل مسه الظما، والسهم يلهث خلفه، والغل والأحقاد تلهث خلفه، والطفل يصعد مطمئنا ضامئا، وتراه أطراف الجزيرة ضامئا، وتراه ضاحية المدينة ضامئا، متمسك بالعروة الوثقى وأخضر. لكنهم لم يعلموا أن الفرات وآله صاموا على جوع العراق وأذنوا الله أكبر، ويصير رأسك قبلة الشهداء والفقراء، أنت إمامهم تمشي، وأشجار الطريق أمام رأسك تنحني تمشي، وأحرار البلاد إلى صلاتك تنتمي تمشي، وأبناء السواد بالضوع قبرك تحتمي تمشي، وأفواه الطغاة تموت خائفة، وصوتك صوت أحمد صادقا، لله بيت في السواد محلق، رأس وطفل ضامئ لا يفرق باق، وأصوات الطغاة تمزق.
مستمعينا الكرام، تقبلوا في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض نتاجات شعراء أهل المودة كل شكرنا وتقديرنا على جميل متابعتكم. موعدنا معكم في الحلقة المقبلة عند المزيد.
في أمان الله، ودمتم في رعايته وحفظه. Thank you.
تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم
تاج لنا فلنعلم
فلتعلم
تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب
حجابنا بين الملا وارضي به رب العلا إن قيل عيب قلت لا بل هو خير أملا والبقيات عملا يعرفها من قد تلا
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم
تاج لنا فلنعلم
فلتعلم
تاج لنا هذا الحجاب
حجابنا الغالي الحصين جاء به الوحي الأمين لطاهرات العالمين بنات خير المرسلين وأمهات المؤمنين هن لنا النور المبين
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم
تاج لنا فلنعلم
فلتعلم
تاج لنا هذا الحجاب
إن لم تكوني يا ابنتي أهلا لذا فمن التي فأنت بنت العفة رضعتها في الروضة من عمة وخالة وساحة مضيئة
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم
تاج لنا فلتعلم
فلتعلم
تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أحلى اللغات
بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم أيها الأعزاء الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا بكم في رياض أحلى اللغات ولكم فيها ما لذ من كل أنيق وما زكى من كل فتيق وهذه طليعته شهادة كمال لكمال واعتزاز جمال بجمال فهذا الصادق بن الباقر جعفر بن محمد عصمنا الله بحبهم من كل سوء يقول لأمير المؤمنين عليه السلام 9 كلمات أيمن جواهر الكلام وأيتمن حقائق البلاغة وقطعن أطماع المحاولين عن اللحاق بهن 3 منها في المناجاة 3 في الحكمة 3 في الأدب فأما اللواتي في المناجاة فقوله إلهي كفاني فخرا أن تكون لي ربا وكفاني عزا أن أكون لك عبدا أنت لي كما أحب فاجعلني لك كما تحب وأما اللواتي في الحكمة فقوله أمن على من شئت تكن أميرة واحتج إلى من شئت تكن أسيرة واستغن عمن شئت تكن نظيرة وأما اللواتي في الأدب فقوله قيمة كل امرئ ما يحسنه والمرء مخبوء تحت لسانه والناس أعداء ما جهلوا وفي التصحيح يقال جهر الشيء يجهر جهرا ظهر وعلن، وجهرته أنا أجهره جهرا أيضا، أظهرته وأعلنته، فهو لازم ومتعد، ويتعدى هذا الفعل بالباء والهمزة أيضا، فيقال جهر بالأمر وأجهره، ويقال جهر الصوت يجهر جهارة، مثل نظف ينظف نظافة إذا علا وارتفع، وهو جهير الصوت، وصوته جهوري بفتح الجيم وتسكين الهاء وفتح الواو. وقول الناس جهوري بفتح الجيم وضم الهاء وتسكين الواو خطأ محض، فقل صوت جهوري أي عال، ورجل جهوري أي عال الصوت، ولا تقل جهوري ورجل جهوري، فهو خطأ بعيد عن ألسنة الفصحاء حفظهم الله حماة أمناء لأحلى اللغات، لغة القرآن الكريم دامت عذبة متلألئة. ما زالت رياحين أحلى اللغات تحييكم من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتجذبكم إلى أحد المتقدمين في الشعر في بغداد أيام نعيمها المترامي نورا وظلا، أعني الشاعر الكاتب الظريف محمد بن أبي أمية الرقيق الطبع الحسن التصرف في إبداعه المغرب في معانيه، ومن روائعه السائرة التي يتمناها الشعراء الحاذقون في نظم الدر هذه الأبيات الرقراقة: أقلني قد ندمت على الصدود، وبالإقرار عدت من الجحود، أنا استدعيت سخطك من قريب كما استدعيت عفوك من بعيد، فإن عاقبتني فبسوء فعلي، وإن ظلمت عقوبة مستفيدي، وإن تصفح فإحسان جديد عطفت به على شكر جديد. ويقتادنا الذوق الرفيع اتفاقا إلى المثل السائر: إياك أعني واسمعي يا جارة، وهو مثل من أمثال القصة، وأول من قاله سهل بن مالك الفزاري، وذلك أنه خرج يريد النعمان بن المنذر ملك الحيرة، فمر بأحد أحياء طيء وقصد خباء حارثة بن لأم، فوجده غائبا، فرحبت به أخته وأكرمت، وكانت أجمل بنات زمانها وأكملهن، وهي عقيلة قومها وسيدة نسائهم، فافتتن بها سهل أيما افتتان، وجعل لا يدري كيف يرسل إليها، فجلس في الفناء وأخذ ينشد وهي تسمعه، فقال: يا أخت خير البدو والحضارة، كيف ترين في فتى فزارة أصبح يهوى حرة معطارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. فزبرته وخاشنته فاستحيا، وقال: واسوأتا، والله ما أردت منكرا. فاستحيت هي من تسرعها وقالت له: صدقت فأقم ما أقمت مكرما، ثم ارتحل ما شئت مسلما. فلما رجع من عند النعمان وقد حباه وأكرمه، نزل على أخيها، فبينا هو مقيم عندهم تطلعت إليه نفسها وكان جديرا بها، فأرسلت إليه أن يخطبها إما زال على رغبته فيها، فخطبها على نفسه وتزوجها وسار بها إلى قومه. وهذا المثل يضرب لمن يعرض بشيء وهو يريد غيره. ومن أعذب ما يختتم به أحلى اللغات ما تركه لنا الشاعر الحسيني الكبير الشيخ عبد الحسين الأزري البغدادي رحمه الله، قوله في مطلع قصيدة رائعة في رثاء سيد الشهداء الحسين عليه السلام، وهو هذا: عش في زمانك ما استطعت نبيلا، واترك حديثك للرواة جميلا، ولعزك استرخص حياتك إنه أغلى، وإلا غادرتك ذليلا، فالعز مقياس الحياة، وظل من قد عد مقياس الحياة الطولا. قل كيف عاش ولا تقل كم عاش من جعل الحياة إلى علاه سبيلا. لا غرو إن طوت المنية ماجدا، كثرت محاسنه وعاش قليلا. ولم يبقى لأحلى اللغات إلا أن تحييكم بأطيب التحيات وبأزكى الأمنيات.